بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يزيدنا وإياكم من التوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم جاء ذكره في القرآن والسنة، وهذا الخلق في واقع الأمر هو خلق الصمت إلا في الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من الصمت، وذلك لما في الصمت من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة، ولما في الصمت من النجاة في الدنيا والآخرة إلا في الخير، وذلك بقراءة القرآن وبذكر الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتعليم العلم وبقول القول الحسن وكذلك القول المباح، هذا مما أذنت فيه الشريعة. ولذلك يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمعنى أن الكلام في واقع الأمر والصمت فيهما مجموعة من المسائل، منها أولا أنه ليس في شريعتنا التقرب إلى الله عز وجل بالصمت على أنه شريعة ودين له طقوسه وله يعني أشياؤه، كما كان عند من كان قبلنا، فلقد كان الصمت عندهم دين. ولذلك يقول تعالى في قصة مريم، قال جل وعلا: قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيه. وزكريا عليه السلام قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. والآية الأخرى: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ وما يعني سأل عن حاله. قالوا: هذا أبو إسرائيل رضي الله عنه، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم مشروع ولكن الصمت ممنوع، بمعنى يتخذ الإنسان دين وقربة. وأما ما ورد من الحديث الحاثة على الصمت مثلا، المعنى أن الصمت عن الحرام أو عن المكروهات أو عن فضول الكلام أو عن الخوض في الفتن مثلا، هذا هو المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صمت يعني عن الشر نجا، من صمت نجا. يقول بعض العلماء: من تأمل جميع آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب، وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم من الكل، وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافقه لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة، ويقلل من الكلام فعساه يسلم عند ذلك، وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطر. فإن كنت لا تقدر على أن تكون ممن تكلم فغنم، فكن ممن سكت فسلم، فالسلامة إحدى الغنيمتين. الحديث إن شاء الله له بقية، نكمله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، هل يجوز أن لا تنفذ وصيته؟
الحمد لله، بالنسبة للميت إذا أوصى بوصية فإنه ينظر، فإن كانت وصية باطلة فإنها لا تنفذ، ولا يجوز لأوليائه أن ينفذ وصيته، وذلك لكون الوصية باطلة، كأن يوصي بأن يبكوا عليه مثلا، أو يوصي مثلا بأن يفعلوا بدع بعد وفاته مثلا، أو يوصي مثلا بعدم توريث أحد أولاده مثلا، أو يوصي بشيء من المحرمات، لا يجوز تنفيذ الوصية. أما إذا كان أوصى بشيء واجب أو بشيء مباح، فيجب على أوليائه أن ينفذ وصيته. فالله تعالى قال في مسألة الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حق الميت على الحي إنفاذ عهده، يعني وصيته. فإذا أوصى مثلا بمال فإنه يكون في حدود الثلث بالنسبة له أو بالنسبة لغيره، لغير الوارثين. وأما كتمان الوصية فلا شك بأنه ذنب عظيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، تفضل، من معنا وهالبداية؟
محمد.
أخ محمد حياك الله.
أنا يا شيخ بس عندي سؤال بسيط عن الدين. في حال مسلم تدين من شخص كافر ولم يقم برد الدين له، فكيف يعني يحاسب مثلا يوم القيامة؟ هل يؤخذ من حسناته على ولكنه كافر يعني، فكيف يكون المسلم عقاب المسلم يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك جيف الشيخ. سؤال لأخ محمد يقول: إذا مسلم استدان من كافر ولم يرد هذا الدين، هل يحاسب يوم القيامة؟ هل يكون الحساب بأن يؤخذ من حسناته؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم إذا استدان من غير المسلم يجب عليه أن يوفيه دينه، ولا يجوز له أن يجحده وأن يماطله، وذلك لأن المسلم يتعامل بعقيدته وبتعامل بما أوجبته الشريعة عليه. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويحرم على الإنسان أن يظلم غير المسلم، كما أنه يحرم ظلم المسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حين بعث معاذا إلى اليمن قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الأمر الثاني، إذا المسلم مات ولم يسدد دين غير المسلم فينظر، فإذا كان عاجزا عن ذلك فلا شيء عليه، وإنما يكون السداد من تركته إن وجد منها شيء، فإن لم يوجد منها شيء قام ورثته بسداد هذا الدين. أما إن لقي الله عز وجل بهذا الذنب فإن الله تعالى يحاسبه على ارتكابه هذا الذنب العظيم. لماذا؟ لأنه عصى الله عز وجل، وهذه معصية لله سبحانه وتعالى. لكن هل يأخذ الكافر من حسنات يوم القيامة؟ هذه مسألة فيها بحث، الذي يظهر الله أعلم أن الله تعالى يعوض الكافر في الدنيا في مقابل هذا الدين، يعني يمد في عمره في صحته يغنيه سبحانه وتعالى، لأن القاعدة الشرعية أن من لقي الله مشركا فليس له عند الله حظ ولا نصيب. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يظهر أن الله تعالى يعوضه في الدنيا، أما يوم القيامة فلا، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ معنا أبو هزات، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هزات.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال للشيخ عزيز الله يحفظه. بالنسبة لزيارة طال عمرك قبر أحد الوالدين، هل يجوز يعني مثلا أو هل يأذن للإنسان إذا ما زار الوالدين يعني في قبورهم باستمرار أو يعني على فترات متباعدة؟ الله يبارك فيك. فنجيب أغرين إجابة لهذا السؤال. الله
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. فالشيخ سؤال بهزاع بالنسبة لزيارة قبر أحد الوالدين، هل يأثم إذا الابن لم يزر قبر والديه، هل يكون عاقا لهما؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يكون عاقا لهما، لأن زيارة الموتى عموما والوالدين خصوصا على سبيل السنية والاستحباب وليس على سبيل الفرض والإلزام. ولذلك أهم شيء لا يتركهما من الدعاء والاستغفار، هذا أهم شيء. أما الزيارة فهي من جملة السنن والمستحبات، فإذا لم يزر الولد والديه لا حرج عليه في ذلك، ولكن إن تيسر له الوقت زارهما، وإن لم يتيسر فلا ينساهما من الدعاء.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: النزول الصحيح عند السجود. يقول: إذا كان الجسم جسم الشخص يتحكم فيه إذا كان ضعيف، أما إذا كان سمين أو عنده أصابة وغيره من الأسباب فإنه لا يستطيع أن ينزل بنزولا صحيحا، فكيف يكون النزول؟
الحمد لله، بالنسبة للنزول إلى السجود، نزول المصلي إلى السجود، مسألة خلافية بين العلماء. منهم من ذهب إلى أنه ينزل بالركبتين، ومنهم من ذهب إلى أنه ينزل باليدين، وفي هذا أحاديث كثيرة في واقع الأمر هي محل خلاف. ولذلك هذه المسألة من المسائل التي أطال العلماء وأوعبوها يعني بحثا. عموما يعني أولا بالنسبة للنزول سواء كان باليدين أو بالركبتين سنة وليس بفريضة، لأن أهم شيء أن يكون السجود على الأعضاء السبع. الأمر الثاني، إذا كان الشخص يشق عليه النزول باليدين ينزل بالركبتين، لأن على هذا أدلة. وإذا كان يصعب عليه النزول بالركبتين ينزل على اليدين، ولله الحمد على هذا أدلة، والأمر واسع في هذا ولا يشدد فيه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ
السلام.
عزيز
عليكم السلام.
هذا الشخص اللي نتفائل كثيرا عندما يأتي على الإذاعة ونثق تماما بإجاباته، وأشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله.
سؤالي الشيخ هو شقين، بتمنى بس هيك تستوعبوني شوي. تردد بالأيام الأخيرة سؤال حول السلام، على السلام في التكرمون في الحمام. يعني بصراحة ما يعني ما قدرت أني أعدل الموضوع بدون ما أخذ جواب شافي من حضرتك. يعني في بادئ الأمر كيف يسلم شخص بالحمام؟ والمقصود بالحمام هون الخلاء أكيد، صح ولا لا؟
نعم.
طيب يعني إذا دخل شخص مسلم على الحمام، فشخص مسلم بيعرف أنه لا يجوز السلام في الحمام، فمن الأساس في بادئ الأمر ما بيسلم. إذا دخل شخص أجنبي مش مسلم فأساسا ما رح يسلم. هاي الشق الأول. الشق الثاني، يعني ذكرت حضرتك امبارح وكمان قبل شيخ ثاني كمان أنه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام حصل معاه هذا الأمر وسلم عليه أحد الأشخاص ولم يرد عليه. يعني أنا معلش افترض حست النية بالسؤال يعني أريد جواب من حضرتك، وبعرف انه حضرتك يعني ما شاء الله عليك ذو علم غزير واجابات شافية، يعني كيف علم هذا الشخص انه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحمام؟ يعني الموضوع ما بعرف، انا بصراحة ما استوعبته. فالإجابة من حضرتك شيخنا العزيز الله يبارك فيك، وبكرر مرة ثانية انني يعني لما بتصل بحضرتك وبسألك سؤال بكون مطمن تماما لإجابة تكون شافية.
السؤال الثاني ابو محمد، كيف تقول كيف علم الشخص او الصحابي ان الرسول في الحمام؟
يعني شخص بالحمام يعني مسكر الباب ومسكر باب وفاتح الباب شلون؟ يعني ما يعني هذا السؤال عن الرسول عليه الصلاه والسلام. بالموضوع الاولاني يعني شخص داخل على الحمام شو عرفوا انه في ناس بالحمام مثلا تسلم عليهم؟ يعني السؤال بالاساس ما بعرف انا مثل ما قلت لك أفترض حسن النية بالسؤال.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله التاريخ.
بارك الله فيك،
الله يبارك فيك،
والله يبارك
الله خير. حياك الله، حياك.
بارك الله فيكم يا أخي، بارك الله.
الله يحفظك. بناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بناصر.
الله يحييك يا وسلامي للشيخ والجميع طاقم العمل عندكم جزاهم الله خير.
الله يبارك فيك يا فضل بناصر.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا مسافر إن شاء الله باكر الجمعة، وبوصل البلد اللي أنا بروحها على الظهر على الساعة 1:30. طب قد يكون جمعة، هل عندما أوصل هناك أصلي الجمعة أم أصلي الظهر والعصر جمع وقصر؟ السؤال الثاني، التبرع بالأعضاء بعد الموت، إذا الإنسان يريد يتبرع بالأعضاء في الدين الإسلامي هل هو جائز أم غير جائز؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر، حياك الله، تسمع إن شاء الله رد. وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله يعافيك،
الله
يحفظكم، مميزين دائما يا شيخ، جزاكم الله.
الله يبارك فيك،
يعطيكم صحة والعافية. شيخ سؤالي، أنا دائما الحمد لله رب العالمين في صلاتي في كل فروضي، وأنا موجود دائما في المسجد دائما باستمرار، بس أدعي لأولادي. فالله سبحانه وتعالى ما أدري المؤخر الإجابة، يعني في النهاية في آخر في الجنة إن شاء الله، انتوا ونحن وكلنا ان شاء الله. ما ادري هل استمر في الدعاء ولا الحين ما استجاب الله سبحانه وتعالى، يمكن ما خلي دعائي. هل استمر في الدعاء؟ سؤالي هل استمر في الدعاء لاولادي ولا انقطع عنهم؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يعافيك.
والاخوان جزاكم الله خير، مشكورين يا شيخ،
جزاك الله يبارك فيك، حياك الله. نفاس الشيخ صالح بن محمد يقول السلام على شخص في الحمام و أو في الخلاء ويقضي حاجته. فيقول فضل الشيخ أنه يعني أبو محمد يقول أنا لا أتصور كيف شخص يسلم، كيف يعلم أن هناك في هذا الحمام شخص حتى يسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، عندما سلم عليه الصحابي ولم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا لا أتصور يعني هذه المسألة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بالنسبة للسلام على المتخلي الذي يقضي حاجته مكروه عند أهل العلم، وذلك لأن رجلا اسمه المهاجر بن قنفذ مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، ثم ذهب إلى الجدار و تيمم عليه ومسع وجهه وكفيه ثم رد عليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجتي. المسألة الثانية، مسألة كيف عرف، المسألة سهلة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يبول واقفا صلى الله عليه وسلم في مناسبات عدة، كما جاء في حديث جابر، في حديث المهاجر بن قنفذ، في حديث حذيفة، وحديث كثيرة وردت في هذا الباب. ولذلك العلماء ينصون على أن من يقضي حاجته من حيث البراز لا يبعد ويستتر، يبتعد ويستتر خلف حائش، جدار، شجرة. الآن المراحيض، ما كانت المراحيض موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين بدأ الناس يستخدمون المراحيض اللي يسمونها الناس الحمامات. أصلا الحمامات في لغة العرب هي المغتسل، هي المغتسل، فانسحب الاسم على اسم الحمام على من يقضي حاجته. أما كيف عرف، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بال واقفا في مناسبات عدة، يعني فالرجل مر على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وهو يبول، فما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما في الحديث الصحيح، لما أراد الصحابي أن يبتعد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى قريبا منه لما أتى إلى سباطة قوم فبال عليها صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل لعلك تصورت بأن الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو في مكان مغلق، لهذا غير صحيح، وإنما مر عليه وهو يبول في مكان فضاء، في فضاء. والعلماء أخذوا من هذا جواز البول واقفا إذا احتاج إليه الإنسان، كذلك من احتاج إلى التبول لا يلزمه أن يذهب المذهب البعيد، البعيد يعني يذهب إلى مكان بعيد، وإنما يبول قريب. لماذا؟ لأن التبول لا يصدر منه رائحة ولا يصدر منه شيء، بخلاف التبرز، فإن العلماء نصوا على أنه إذا أرادت أن يتبرز فإنما يذهب ويستتر. وقديما مثل ما ذكرت حتى النساء كنا يخرجن إلى الأماكن المنخفضة مساء ليقضين الحاجة، بعدين لما فتح الله على الناس وكذا اتخذوا الكنف، يعني الحمامات في البيوت، حتى قال عبد الله بن عمر رقيت على بيتي لقيت على بيت إحدى أمهات المؤمنين أظن حفصة، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس ومستدبرا القبلة على لبنتين. فبعد ذلك بدأ الناس يتخذون الكنف كما استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير.
أنا سؤالي حق فضيلة الشيخ بخصوص فتوى ذكرها في برنامجه على قناة الشارجة بخصوص الاستمناء. أنا اتصلت بس على نفس القناة، سؤالي بخصوص إذا كان يعني ذكر فضيلة الشيخ أن الاستمناء حرام، فإذا كان حرام ماذا يفعل المطلق اللي يبحث عن زوجة وألا ما يجد الزوجة ويتزوج، يعني يأخذ وقت يعني يمكن أشهر يمتد أكثر من ذلك، وماذا يفعل حتى يعني اللي متزوج مثلا زوجته حامل بشرها الأخيرة أو مريضة، ماذا يفعل المسافر اللي طلب الرزق وتارك زوجته في بلده، يعني ماذا يفعل مثلا المساجين؟ فالمعلوم ان ماء الرجل خلال اسبوع يعني لازم يخرج من بدنه او يسبب له مشاكل، ف يعني بس حبيت ان توضيح على الفتوى هذه
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ فيصل، تسمع ان شاء الله التوضيح، حياك الله.
الله
يفضل الشيخ. نعم نعم ابو عبد الله تفضل.
معك.
تفضل تفضل ابو عبد الله.
ابو عبد المسيد
تفضل على الهواء. على الهواء ابو عبد الله.
على الهواء شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. والله حياك
الله. احنا انا بنبدا في الامارات، قدمت على بناء مسجد وطبعا ابن مجهول 500 ألف.
نعم.
بعدين حولت لجبيت شارجة مقطع وبنيت برا الدولة سوى مصر ب180 ألف سيدي. هل الأجر هو يعني يمشين ولا يفرق هنا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أبو ناصر يقول سأسافر، يقول يوم الجمعة وسأصل إلى البلد الذي أريد في الظهر في الساعة 1:30، فيقول هل أصلي هناك الظهر والعصر جمعا وقصرا أو أصلي صلاة الجمعة وأصليها جمعة؟
الحمد لله بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة إلا إذا وصل البلد وأحب أن يصلي الجمعة فله ذلك، وإذا لم يصلي الجمعة فيصلي يعني الظهر والعصر جمعا وقصرا، وإذا صلى الجمعة فلا يجمع مع العصر في الراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل الحكم التبرع بالأعضاء بعد الموت.
الحمد لله، مسألة التبرع بالأعضاء بعد الموت مسألة خلافية عند أهل العلم من المعاصرين، ومجامع الفقه ومجامع الفتوى يعني بحثوا هذه طويلا، والراجح من أقوال أهل العلم جواز هذا بشروط. يجوز للإنسان أن يتبرع بأعضائه بعد الوفاة بشروط. الشرط الأول أن يكون كامل الأهلية، بمعنى أنه إذا أذن بذلك يكون بكامل إرادته وأهليته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون الأمر هذا في مسألة لها علاقة ب يعني الأنساب، يعني كان يكون البويضات المرأة مثلا أو المعذرة الخصيتين مثلا، لأن هذه فيها مشاكل قد تؤثر إلى مسألة النسب. يعني المسألة الثالثة أن يكون المتبرع له معصوم الدم، هو المسلم أو غير المسلم الذي ليس هو حربي، مثل الذمي والمعاهد والمستأمن. هذه الشروط التي ذكرها العلماء في جواز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
جزاك الله خير فالشيخ أبو فيصل يقول: أدعو في صلاتي دائما لأبنائي، لكن الله عز وجل يقول أخر الإجابة، هل أستمر في الدعاء؟
الحمد لله. السؤال للأخ الفاضل أبو فيصل: أين الدليل على أن الله ما استجاب لك؟ لا، استجاب الله تعالى دعائك إذا توفرت شروط الدعاء و انتفت الموانع. يجب على المسلم أن يحسن الظن بربه، ما في مسلم يدعو إلا استجاب الله دعاه، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، خاصة إذا دعا الإنسان لأولاده مثلا. لكن هل الدعاء هذا يكون ماثل أمام الشخص في اللحظة وفي التو، أم أنه قد يعني يؤخره الله عز وجل لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، أم يصرف عنه من الشر مثله وعن أولاده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا الإنسان استجاب الله له بإحدى ثلاث، إما أن يستجيب له دعاء، أو يدخر له من الأجر يوم القيامة يجده مثل هذه الدعوة، أو يصرف عنه من السوء. فأنت يا أبو فيصل تقول: اللهم أصلح أولادي، لله حكمة في ذلك، ما شفت عيالك الآن صلحوا، لكن الله صرف عنك وعنهم شر أكبر من هذا ما تدري عنه، أو ادخر الله عز وجل لك أجر يوم القيامة تجده في ميزان حسناتك، أو أخر الله عز وجل إجابة الدعوة حتى تستمر في الدعاء وتتقرب إلى الله وتتاجر مع الله في الدعاء، ولله حكمة، نحن لا نختبر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز العبد أن يقول: يعني يا رب أنا دعوت ما استجبت لي. لا، لله الأمر من قبل ومن بعد، يخلق ربنا ما يشاء وله الحكمة البالغة، فقد يستجيب وقد لا يستجيب، قد يستجيب ويؤخر الإجابة، قد لا يستجيب ويجعل لك في مقابل هذا دفع شر عنك وعن أولادك وعن أموالك وعن ذريتك، أو يدخر لك يوم القيامة تجده في ميزان حسناتك.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ فيصل يسأل عن حكم الاستمناء، يقول: إذا كان الحكم أنه يقول حرام، ماذا يفعل؟ يقول: العزب والمطلق أو الذي زوجته مريضة.
الحمد لله، بالنسبة لي الاستمناء محرم بنص القرآن والسنة، وذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك، لقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا شك بأن الاستمناء فيه مفاسد دينية ومفاسد دنيوية، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كما في مسلم من حديث ابن مسعود قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يقل عليه بالاستمناء، وإنما قال عليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني مسألة أن ما في إلا خيار واحد، إما يعني يتزوج أو يستمني، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فوضع مثل هذه الفرضيات هذا لا يتفق مع ما جاء في الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصيام، وأيضا نصوص الشريعة الأخرى التي يستقيم عليها الإنسان تمنعه من أصلا لا يفكر في الاستمناء. يعني مثلا إذا كان من أهل الطاعة والعبادة، صاحب الأخيار والفضلاء، عاش بيئة نظيفة في ذكر الله وطلب العلم ومشى مع الأخيار، ابتعد عن كل المثيرات للغريزة والمفجرات للشهوة كالنظر إلى النساء ومتابعة وتجارة، لماذا؟ لأنه حافظوا على أنفسهم. قضية ما بين الزوجين الأمر واسع، يعني شخص الآن زوجته مثلا حامل ما يستطيع مريضة، ممكن الاستمناء يعني مع زوجته مثلا بطريقة معينة، هو يعرف هذا الشيء، هذه مما رخص فيه العلماء. طبعا الوقت انتهى، لكن أنا أجملت الجواب في هذا.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات حدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.